بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. ومع بشائر انتصارات الثورة الليبية التي تتوالى، يضع المحبون والحادبون على تلكم الثورة أيديهم على قلوبهم وهم يدعون الله تعالى ألا ينقلب الإخوة اليوم إلى أعداء بالغد، يطعنون في خواصر بعضهم البعض. وقد ظهرت بوادر النزاع والاختلافات حتى قبل القبض عن العقيد معمر القذافي الذي انجحر بدوره في جيوبه القليلة المتبقية له، وقد انعكس عليه ما هدد به كسنة إلهية دائمة تلحق الطغاة من ملاحقة الثوار له في الشوارع والزنقات وجحور الجرذان. سأبحر مع ضيفي اليوم، وقد كان ضمن ثوار ليبيا وقت دخولهم طرابلس في نهاية رمضان، ليحدثنا عن مشاهداته هناك وماذا وجدوا في قصر العقيد الليبي وما هي السيناريوهات التي تنتظر الثوار حال تحرير كامل ليبيا. أيها الإخوة، بين يدي الحلقة إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
سيتفق الثوار الليبيون بعد تحرير ليبيا ويكونون بقدر المسؤولية ويتجاوزون الفتنة التي يثيرها أعداؤهم؟ نعم، لا، إلى حد ما. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75882 0.
ليبيا بعد العقيد القذافي هو عنوان حلقتنا اليوم، ونشرف باستضافة الدكتور سليمان البيرة ليحكي لنا عن مشاهداته وقت دخوله طرابلس، وسنشرف بمداخلات هاتفية من الشيخ علي الصلابي المعارض الليبي المعروف وعضو علماء اتحاد المسلمين، والأستاذ ياسر الزعاترة المحلل السياسي من الأردن، ونختتم أخيرا بشاعر الأمة الدكتور عبد الرحمن العشماوي في قصيدة دبجها للثوار الليبيين. قبل أن أبدأ معك دكتور سليمان، وقد شرفنا في البيان التالي باستضافتك في يوم 25 فبراير، يعني قبل 6 أشهر يعني تماما، والقذافي كان يخطب خطبته الشهيرة التي يتوعدكم فيها بملاحقتكم وملاحقة الجرذان من بيت لبيت وزنقة زنقة ويعني حارة حارة. بين يدي الحلقة استأذنك والسادة المشاهدين في أخذ مقطع من تلك الحلقة.
فنسأل الله العظيم باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وبكل اسم هو له سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، ونسأله بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو القاهر القهار العزيز الجبار المتكبر ذو الملك والملكوت ذو العزة والجبروت الحي الذي لا يموت الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير، أن يغيث شعبنا في ليبيا. اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظ أعراضهم وديارهم وأموالهم، خالف بين قلوبهم، أرعش أيديهم، فشل رميتهم، ازرع الخلاف والنزاع بينهم، املأ قلوبهم يا رب غما وهما ونكدا وخوفا وسوءا واضطرابا، سود وجوههم في الدنيا والآخرة، رمل نساءهم ويتم أطفالهم كما فعلوا بشعبنا. يا رب العالمين يا كريم، أرنا بهم عجائب قدرتك، أرنا بهم عجائب قدرتك، أرنا بهم عجائب قدرتك، ولا تكلنا يا ربي إلى أنفسنا ولا إلى أحد من غيرك. نحن يا ربي نعتمد عليك ونثق فيك ونؤمن أنه لا حول ولا قوة إلا بك، وأنه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، سبحانك أنت حسبنا ونعم الوكيل. وأنا أقول لإخواني في ليبيا فليكن شعاركم حسبنا الله ونعم الوكيل. رددوا هذه العبارة بين صفوفكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لمن ونعم الوكيل، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن قتل أبناءنا، حسبنا الله لمن داهم بناتنا ونساءنا، حسبنا الله لمن شرد مجتمعنا، حسبنا الله على من أتى بمرتزقة ليقتلوا أبناءنا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الدعوات يا دكتور سليمان التي قلتها قبل 6 أشهر، هل كنت فعلا تتوقع أنه في خلال هذه الفترة القصيرة في عمر الأمم وسقوط العروش أن ينتهي القذافي إلى ما انتهى إليه الآن؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييك أخانا الفاضل أستاذ دكتور عبد العزيز، وأحيي إخوتنا المشاهدين في كل مكان. وبادي ذي بد اسمح لي في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن أترحم على شهدائنا من المجاهدين الذين قدموا أنفسهم فداء لدين الله ودفاعا عن وطنهم وأعراضهم وأموالهم وديارهم. أسأل الله تعالى أن يرفع درجاتهم ويعلي قدرهم ويجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يحفظ من خلفوا بعدهم من والدين وأزواج وذرية وأبناء وبنات ومسلمين، وأن يلهمهم الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم برباط الإيمان والتسليم والرضا لقدر الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا نحن كليبيين لأداء الدين الذي طوق به أعناقنا لنقدم بعض ما ينبغي أن يقدم من فتات هذه الدنيا حفظا لهم ورعاية لهم ومتابعة لأحوالهم. أخي الكريم، القذافي يعني أنا أعلم أنه سينتهي يعني بعد 30 سنة من خروجي من ليبيا، أعلم هذا.
كيف يا
شيخ؟ نعم، كانت هناك رؤية صالحة، عجز كبار الإخوان المؤولين في المملكة عن تفسيرها.
نعم.
ولم يفسرها في الأخير إلا شخص في الرياض التقيت به على غير تقدير في منطقة الهدى، وشرحت له فقال لي العدد الذي ورد في رؤيتك هو شيء يخصك أنت، أنت كم لك في المملكة؟ قلت 28 سنة. قال إذا كملت 30 سنة 30 سنة فسيبدأ العد التنازل القذافي.
نعم.
نعم. وبعد سنتين اتصل بي وقال لي الآن بدأ العد التنازلي.
نعم.
نعم. وسينتشر علم المملكة في جميع أصقاع البلاد، فهمتني؟ وهذا شيء ملفت للنظر، لأن في الواحات في القرى النائية اللي ما فيها ماكينات ولا خياط ولا خياطة ولا أقمشة.
نعم.
أنا عندي الأولاد في مكة علشان يصنعوا مجموعة أعلام تعبوا.
نعم.
عرفت؟ عشان تجمع الألوان.
نعم.
هذا في الواحات وفي القرى النائية برا في الصحراء هناك. الأعلام متوفرة.
أعلام المملكة الليبية.
المملكة الليبية. نعم.
لحتى لا يحدث.
نعم. علما بأن جيلا نشأ في عهد القذافي لا يعرف هذه الأعلام ولا. نعم. فدل ذلك على أن هذا أمر رباني.
نعم.
أعرف سدي. وأن لكل بداية النهاية، وأن دوام الحال من المحال، وأن البقاء والخلود لله. أنا خطبت في 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 ساحة التحرير في بنغازي لما ذهبت، وجهت رسالة.
متى ذهبت الله يسلمك؟
في العشر الأواخر من رمضان.
من رمضان.
نعم.
يعني قبل شهر تقريبا.
أي نعم نعم نعم. نعم. قبل سقوط طرابلس.
أي.
فوجهت رسائل، منها رسالة للقذافي. قلت له أنت أغبى من خلق الله، لا تفهم حركة، لم تفهم حركة الشعوب، ولم تفهم سنن الله في خلقه، لأنك لو فهمت لعلمت أن دوام الحال من المحال، وأن الأبدية صفة من صفات الله، لا لكتابك الأغبر ولا لك أنت. أنت الآن انتهيت، وكتابك الأغبر انتهى، وفكرك انتهى، فمضت عليك سنن الله. سنن الله لا تحابي، فهمتني؟ واستهنت بمجتمعك ووصفتهم بالجرذان، وأنت تعرف أنهم من أصول يعني عريقة ما هم سهلين، فالاستهانة بأقدار الآخرين هذا أوحش صفة تكون في إنسان.
لا أنا دعني أتوقف معك هنا يا دكتور. أنت الآن وصفت القذافي بأنه أغبى مخلوقات الله، وفي هذا المكان وفي هذا الكرسي الذي أنت جالس عليه وصفته في الحلقة الفارقة بأنه أذكى
من أذكى خلق الله في الشر مش في الخير. من أذكى خلق الله في الشر. أنا ما رأيت، شوف أنا أقول لك، أنا كان يقيني ولا زال أن العالم كله غربية وشرقية لم يفهم القذافي.
كيف يا شيخ
لم يفهم القذافي؟ القذافي يجمع جميع المتناقضات اللي يجمعها إنسان في شخصه. يقول كلمة حق يراد بها باطل، يصلي وهو لا يؤمن بالصلاة، يتكلم عن الدين وهو لا يؤمن بالدين، يتكلم عن أشياء قضايا وهو بعيد عنها كل البعد، فهمتني؟ ولذلك أحمد الله عز وجل أن عراه وأخساه وقطع مفاصله وفضحه أمام العالمين. ربنا سبحانه وتعالى ما أنهى في لحظة واحدة بحيث الثوار في لحظة واحدة قتلوه واستولوا على كل شيء، لا، كل مرة بيت في طرابلس، بيت في البيضة، في بنغازي، أحواله أموره، هكذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعريه قطعة قطعة ليعلمه الناس. هذا الجرذان الخبيث الذي لا ينام إلا تحت الأرض، لمعلوماتك أن القذافي لا ينام فوق، ما ينام إلا تحت الأرض، ولا ينام إلا على سرير هزاز، وهذا ما وجدناه في بيته في البيضة اللي هو تحت الأرض.
ماذا وجدت؟ دعنا نقف هنا الحقيقة. يعني بي شخصيا شوق، وأنا متأكد يعني كثير من السادة المشاهدين، القذافي يبقى يعني اختلفنا واتفقنا له بعض الكاريزما الإعلامية والتأثير والسحر يعني. فالحقيقة ماذا وجدتم؟ ماذا يحب الرجل؟ ماذا وجدتم من بقايا الرجل في بيوتاته التي دهمتموها؟
أشهد الإخوان الصليب.
الصليب؟
نعم، وكتب في السحر اليهودي، وأنا طلبت من الشباب أن هذه الكتب اللي فيه هي تتعلق بالسحر اليهودي القديم، أنهم هم لو نشروها لنا على الفيسبوك أو على
اليوتيوب.
أيوة، السحر قديمة جدا، عرفت؟
كتب سحر.
أيوة،
كتب كان سحر. يؤمن بالسحر.
كيف ما فيه ساحر في الدنيا؟ جاءني مرة زارني في بيتي في مكة الله يعزها قائد الصواريخ، عرف سيدي، رجل من قبيلة معروفة، شاب صغير، فسألته قلت له أنتوا لما ريغان ضرب الكذا وين صار صواريخهم اللي نصبينها في طرابلس؟ كان ناصب صاروخين هو وسط المدينة. قال لي الليبرا اللي ينطلق بها الصاروخ عنده هو. هل تعرف أن القذافي إذا وجد شخص أمام معسكر الجيش بعد 2.5 ضابطا أو جنديا يقبض عليه؟ حريص ذكي في الشر ما رأيت مثله أبدا، خطير 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 جدا. قلت له يقولوا على أصحابكم أنه يتعامل بالسحر، قال لي ما فيه سحار يعلم به شرقا أو غربا إلا ويستدعيه. جميع السحرة ووجدوا الشباب بين جدابية وبين البريقة حبل ممتد عشرات الكيلومترات كل أحجية وأسحار مدفون في الأرض، إيه علشان قال يحرس بها منابع البترول. والأسرة كلها تستعمل السحر، الأسرة كلها تستعمل، والذين حوله كلهم يستعملون السحر،
لكن السحر لم يفده يعني.
الله أكبر، حطمت كل شيء. الله أكبر حطمت كل شيء، وبطل الساحر وانقلب السحر على الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم والله يا شيخ يعني سليمان، وعذرا منك يعني بدأنا برؤى والآن عرجنا على سحر، ربما يعني بعض الأخوة المشاهدين وأنا أنحاز إليهم في موضوع العقل لا يتقبل مثل هذا. يعني نحن أمام صواريخ وأمام يعني الناتو دك معاقله وهو الذي ساعد في هذا، فيعني ربما موضوع السحر وموضوع الرؤى لا تروج كثيرا، لا تتقبل العقول بالذات الأكاديمية.
هذا التناقض في جمع المتناقضات شخصية القذافي، عرفت؟ هذا معروف. أنا أحكي لك قصة،
نعم،
وأنا أرويها للسادة المشاهدين، وأنا مسؤول عنها أمام الله.
نعم
نعم. أهل طرابلس يعرفون النجم الرياضي محمد شلابي، رجل أسمر اللون أسود.
نعم
نعم، كان نجما رياضيا، ثم انتقل إلى كلية التربية أمين المكتبة.
نعم.
أنا عينت في نهاية 69 معيدا في هذه الكلية.
نعم.
وبعد أيام كان لساني سليط على القذافي،
فكان الإخوة في طرابلس، أنا جاي من المنطقة الشرقية من البيضاء، تعينت في طرابلس، فكانوا يستوحشون مني، فسألوا فاطمأنوا، من سألوهم طمأنوهم. جاء إلى مدينة إكستر حيث كنا ندرس، جاء محمد شلابي إلى مدينة إكستر في دورة مكتبية لمدة سنة. في يوم خرجنا من المركز الإسلامي بعد صلاة العصر، قال لي إيش رأيك يا أخ سليمان نمشي سويا في هالجو الربيعي؟ قلت والله ممتاز يا شلابي. قال لي أظنك أنت يعني ممن يظن أني غبي. قلت له ليس إلا ذلك الحد، هو دائما يهزر، دائما دائما يبتسم، دائما حتى الفيس متاعه يعني فيه ابتسامة فيه سخرية كذا. قلت له ليس إلى ذلك الحد. قال لي، حكى لي أنا لما جيت ولما كذا ولم، قال لي أنا أريد أن أعلمك بقصة لا يعلمها إلا الله، ثم القذافي ثم أنا، ثم أنت الآن ستعلمها. قال القذافي عنده في مكتب في باب العزيزية مكتبة من أضخم ما رأيت، إهداءات من مختلف دور الكتب،
كتب
مكتبة ضخمة ضخمة جدا. قال لي محمد الشريف وزير التعليم، محمد الشريف كان هو عميد كلية التربية،
نعم،
قال معمر حسب ما يقول لي الأخ شلابي أريد شخص لا يسمع ولا يشوف. قال له ما فيه غير هاك الوصيف، نحن كلمة الوصيف نطق على الأسمر اللون. قال له هاك النجم الرياضي، قال له هاته. قال فنقلت نقل عملي إلى المكتبة، أصبحت داوم من الساعة 9 إلى الساعة 3. قال فهرست المكتبة ونظمتها وإلى آخره. قال هو يجي في الليل الساعة 3 زي الذيب، ما له مكان ينام فيه القذافي حتى هذه اللحظة، 42 سنة ما له مكان، حذر جبان رعديد يحسب لكل شيء مليون حسبة، ما له مكان ينام فيه، يمشي مرة ينام عند صديقة مرة ينام برا مرة ينام كذا، ما هو معروف. قال يجي الساعة 3 يقعد يفركس في الكتب ويقرأ زندقة على إسلام على فلسفة على تاريخ على كذا على كذا. قال أنا أجي أنظمها. قال مش هذا المقصود، المقصود أنني أجد المصحف مفرد على المكتب والآيات التي تلعن اليهود أو تتوعدهم بالعذاب منزوعة، مشرطها منزوعة من المصحف وواضحها تحت رجله ودايسها بقدمه لدرجة أن الصفحة تكون يعني في بعضها ملاصقة. قال أنا أفردها وأرجعها إلى المصحف وأغيبه في غايب هالمكتبة وأجيب مصحف ثاني ويتكرر نفس المشهد. هذه رواية أنا أرويها عن الأخ محمد شلابي عليه رحمة الله توفي كما حدثني بها، وثالثنا هو الله تبارك وتعالى. فالقذافي يعني خطير خطير، يحمل منهج هدام لتهديم هدم النفوس والعقول والدين والمرؤات والأعراض وكل قيمة إنسانية في الحياة عند الليبيين يحملها القذافي.
لا حول.
نعم.
يعني هذه القصة التي رويتها ربما يعني تفتح لنا موضوع جانبي، قضية أصوله اليهودية، هل هذا صحيح؟
تحدثت معك أنا نعم. في الحلقة وبينا أوراق ضايعة من الموساد أنه موجود في الجوجل وتستطيع، وخالت القناة الثانية الإسرائيلية عملت معاها مقابلة تستطيع تدخل عليها أنت أو غيرك، ما عاد في شيء متخبي الآن، وأبناء خالاته أصدروا بيان يستنكروا فيه فعله في الشعب الليبي، هذا معروف وهو لا ينكر هذا، هو لا ينكر هذا. أنا عندي أحد الناس أعرفه يشارك أبناء عمومة القذافي القريبين منا، نعم، يقولون كثيرا ما يقولون حينما نخرج البر برا، والله ما احنا عارف يا أبو فلان ماذا سيفعل بنا ابن اليهودية، وين راح يودينا،
هم يقولون ينعتونه وبهذا النعت،
هم يقولون هذا. نعم.
طيب هنا سؤال دكتور سليمان، الحقيقة أنا وأنا متأكد كثير من الأخوة أيضا فوجئنا بالكثير من المحللين السياسيين السقوط السريع لطرابلس والسقوط أيضا لباب العزيزية والانكشاف السريع، وكنا نظن يعني أنه محاط بفرقة انتحارية وأنه متزنر بالمتفجرات وكذا، لم يحصل، ما السبب في رأيك وأنت أحد الذين
نعم
دخلوا؟
هو في نقطة أقولها لك أنا، أولا لابد أن تعرف إن القذافي رجل كذاب ورجل يعني كلامه كثير، لما يقول أنا سأدمر وسأفعل وسأفعل ما هو الصحيح، وأنا سأفعل مع الغرب، هو أكبر عميل، عرفت؟ هذه لابد تكون واضحة. رجل معروف عرفت، فهو يعني فعل يعني من الأفاعيل في إخواننا في طرابلس، أبناء طرابلس قتل منهم وأخذ أبناءهم، يعني كل بيت ماذا يفعل هو، إيش إيش اللي يسوي؟ طلع المجرمين من السجن، طيب مشى لمعارض السيارات، يلا خذ سيارة اركب سيارة، انتهى معرض السيارة كان فيه 100 سيارة أصبح لا شيء، ركبه هؤلاء المجرمون، يعطيه كلاشنكوف يقول له في الحي اللي انت فيه أبغاك تجمع لي الشبيبة اللي فيه الشباب، يجمع الشباب تامتني أي بيت فيه شاب أو شابين ألقط، هات تعرف نحن كم عندنا الآن مفقود 58,000 58,000 أغلبهم من الشباب، 90% من الشباب، وينهم الله أعلم، كل مرة يلقوا حاوية، كل مرة يلقوا مقبرة جماعية، موزحهم على المزارع وموزحهم على في المناطق في الخمس، موزحهم في الله أعلم وين حاطهم. فهو يقول لهم من 12 فوق اقتلوا، 12 وتحت لا، شبان الكبار لا تقتلوهم، يعني بيضرب القوة في الشباب، عرفت هذا شيء شيء معروف. فنكل ب ب ب ب ب ب ب بشباب طرابلس تنكيل عجيب يعني، وكان هو معتمد على الكتائب اللي هي موجودة. نعم الكتائب هذوما أغلبهم مرتزقة وليبيين منتفعين، أغلبهم ليبيون منتفعون، يعني القذافي ما في شيء ينحب ولا فيه عمل تستطيع أنك أنت يقربك إليه، حتى وجهه، أنا أقول للإخوان أنا أتحدى أي إنسان ينظر إلى وجه القذافي في الشاشة ثانية إذا مصرينا ما تلك بكت أنا أكون مسؤول، قبح الله صورته وهيئته ومنطقه وسلوكه وأخلاقه، كل شيء فيه قبيح،
طيب
عليه من الله ما يستحق.
يعني أنا أيضا يعني أنا أستغرب هذا السقوط إلى ماذا تحيله، يعني إلى وقوف مثلا هو في أهل طرابلس لكم؟
نعم هو في سؤال، في سؤال في سؤال أين ذهب، وهذا السؤال أنا ألقيه على إخواننا المجلس الانتقال العسكري في طرابلس والقوى الشبابية الثورية في طرابلس، أين ذهب لجانه الثورية في طرابلس؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت لجانه العقائدية؟ أين ذهبت لجانه الشعبية؟ أين ذهبت مخابراته؟ أين ذهبت قواه الأمنية؟ تعرف أنت لما 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 حصرت المدن بنغازي وغيرها 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 راحوا إلى طرابلس، أين وينهم الآن؟ هل ذهبوا معه وهربوا إلى 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 سرت وإلى بني وليد؟ أظنهم هم الآن كالجرذان، كل واحد نايم في بيته وساكت، عرفت؟ علينا نحن أن نخرجهم ونمسكهم من ذيولهم كما نمسك الفار الذين آذوا المسلمين الليبيين وتلطخت يديهم بدماء الليبيين وبأعراض الليبيين. لابد ولابد أن 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 يباشر المجلس العسكري في طرابلس مهامه بالليل والنهار
بس حتى يخرج. في هذه النقطة يا شيخ يعني ربما يعني كثير من الإخوة والدعاء وآخرهم يعني فضيلة الشيخ سلمان العودة في الأسبوع الماضي كان يعني يقول لا احتووهم ويعني اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء في فتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، غفر لهم كلهم ما عدا 3 و4.
أخي الفاضل الشيخ سلمان العودة الوضع يختلف، ولذلك في شيء اسمه فقه النوازل، فهمتني؟ فقه النوازل معناها قاضي يكون مع المجاهدين، فهمتني؟ لأن بيقضي في اللحظة. شخص ديس عرض والدته أمامه وأمام أبيه، ماذا تنتظر منا أنت؟ ماذا تنتظر أن يفعل بيئة؟ انقطع قطعنا، انقطع، عرفت؟ فالإخوان الحقيقة البعيدين عن الأحداث يعني الأمر ترى يعني الأمر الذي رأيت أنا في البلد وخاصة فيما حدثني به بعض القادة الميدانيين في مصراتة شيء يعني يشيب الرأس، تشيب منه الولدان.
نعم مصلحة الجماعية ومصلحة الأمة ألا تقدم على مصلحة الفرد يا شيخ؟ وإن كان الجرح يعني دامي ومؤلم، ونحن متأكدون أنه يعني من يعني تلا يعني شوية بالنار واكتوى بالنار ووضع على السفود صحيح يعني يتألم أكثر من من هو يتفرج، لكن في النهاية في النهاية العقل يقول يعني أنه مصلحة الأمة تقدم على هذه المصالح الخاصة.
أنا أقول لك، أنا أقول لك خذها مني، وأنا كليبي وأعرف الليبيين، الليبيين إذا لم يخرج ما في نفوسهم تجاه اللجان الثورية التي باشرت التنكيل بالليبيين فتلوثت أيديهم بدماء الليبيين وبأعراض الليبيين وبأموال الليبيين، إذا الليبيين ما أخرجوا ما في أنفسهم تجاه هؤلاء سيموت الليبيين بالكمد،
بالكمد أو
هؤلاء لابد أن يفصل فيهم القضاء بكلمته.
نعم
نحن ما قلنا شنقوهم، ما قلنا شنقوهم، لو الأمر لي أنا كل واحد آذى الليبيين في أعراضهم أو في أموال أو في دمائهم على طول، على رأي الإخوان في مصرات عندهم مستشفى مسمين مستشفى جنات، مستشفى جنات هذا إذا أحيل إليه شخص معناها القصاص على طول.
الله المستعان.
عرفت
شيخ سليمان،
أنت يا دكتور خليني أكمل لك، أنت يا دكتور ما شاهدت الرعب الذي يمارسه هؤلاء الكلاب؟ رعب واستكبار، إرعاب الناس وتخويفهم، يدخلون على الرجل يأخذوهم من بين أهله، مداير كتيبة في اسمها القط الأسود، أي واحد يشتم منه معارضة يجوه في الليل يأخذوه ويقتلوه، ومين ضد مجهول، فهمتني؟ اعتمدوا تصفية القيادات الاجتماعية، فهمتني؟ بحيث أنه ما عادش يبقى في حد يرفع راسه على القذافي. هذا هم مارسوا 42 سنة يعني، وبعدين نحن أحرار في أصلنا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرار، ديننا يحررنا، نحن طبيعتنا ما نقبلش الذل، ما نقبلش الضيم، نسأل الله أن يغفر لنا أننا نحن طأضعنا رؤوسنا 42 سنة لهذا الكافر الفاجر الداعر الغبي هذا محمد القذافي. كيف كيف نسأل الله أن يتجاوز عننا؟ المفروض من أو من ثاني يوم من ثالث يوم نحن صارنا مصار لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل 40 سنة برضو، عرفت؟ هذه مشكلة، يعني المفروض من أول يوم. أنت ما عصرت اللجان الثورية ماذا فعلوا؟
أنا والله والله مقدر يا دكتور سليمان، وأنا ما زلت أكرر من يتلوى على سفود الظلم والقهر والجبروت الذي مورس عليكم، أعرف هذا وأعرف مشاعركم، وأنت الآن يعني تلمست ماذا يحتمل في داخلك، ولربما أيضا المشاهد الكريم، لكن فقط هي جزئية يعني أنه مصلحة الأمة
مرحبا
تقدم على مرحبا هذه مرحبا يعني مرحبا الثارات الشخصية مرحبا مرحبا التي ربما لو أخذتم بثاراتكم
لا
الآن
لا لا
يا شيخ
لا
يعني تقوم أسرته بنفس القضية وتبقوا في لا إشكال لا 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 وحرب أهلية لا سمح الله.
ثارات لا، من لم يرضه حكم الشرع فلا أرضاه الله بشيء.
نعم
الشرع طيب بيننا وبينهم القضاء.
ننتقل طيب من هذه النقطة. نعم وأنت ذكرت أين اللجان الثورية
هذا
وأين
السؤال
اللجان. نعم هذا السؤال
أنا أوجهه للإخوة المجلس العسكري،
ولكن دعني أنا أتوجه بسؤال آخر. وأنا أستغرب أين جيش القذافي؟ القذافي كان يملك جيشا منظما وكان لديه أسلحة كيماوية وكذا، وكان الغرب يخاف منه، وهو كان يتوعد ويتهدد في بدايات خطبه، بل سيف الإسلام ابنه كان بكل الثقة
قصدك زيف الإسلام،
زيف الإسلام ليكن،
ليس سيف الإسلام،
جيش القذافي النظامي. أنا أرى يعني الثوار الليبيين شباب غض يعني
نعم
صغير واضح نعم انه والله تو مسك الكلاشينكوف
من الهم والغم،
ولا جيش غير منظم. وما يعني يؤكد كلامي يعني محاولاتهم المستميتة الأخيرة في دخول بني الوليد
وحيدخلوا
ما هم يعني يدخلوا ويكون غير منظمين، أين هذا الجيش؟
أولا لتعلم أن القذافي لا يثق في حاجة اسمها جيش، فعمد إلى إنشاء كتائب أمنية أصبغ عليها من الاهتمام ومن المرتبات ومن الغذاء ما ومن الإمكانيات ما لا يعلمه إلا الله، وأسندها إلى أبنائه ليس إلى قادته. حتى عضو مجلس الثورة الذي يقاتل معه الآن وأرجو الله أن يقع أسيرا المسميه اللجنة المؤقتة للدفاع، دار لجنة مؤقتة يعني ممكن في أي لحظة يرميه وهو عضو معاه في مجلس الثورة، لا يريد جيشا، دار الكتائب هي التي اعتمد عليها، دار لها معسكرات الطباخين أجانب، الذين يتولون أمورها أجانب، ما في ليبي جوه إلا المجندين أنفسهم، وغالبيتهم مرتزقة من العالم الآخر. هو يؤمن فيما حدثنا به أن الليبيين يجب أن يخرجوا من هذه البلد، فهي ليست لهم ولا يستحقون الحياة.
ولكن يعني في بداية الحرب في بني غازي كانت يعني كتائب من الجيش، كانت
مش الجيش،
ما هو الجيش،
كتائب أمنية
كانت ذاهبة، وأيضا لعلها قوة ضاربة يعني إلى بني غازي وتخوف الغرب وقتها.
كتائب أمنية، كتائب أمنية معدها لتأديب الليبيين.
نعم.
عرفت، هو عنده يقين، لأنه خطب خطبة هو مرة قال أنا أنصح الليبيين، وأنا يعني اعتبر الرئيس الوحيد اللي قلبه على شعبه، كذب، كبرت كلمة تخرج من فيه.
نعم.
نعم. قال أنا أنصح الليبيين قبل أن تقع الكارثة بأن يخرجوا. وين يخرجوا يا سيدي قذافي؟ قال امشوا للسودان، وامشوا لمصر، وامشوا لتشاد، تاجروا واملكوا ملك اليمين، واملكوا كذا. وأقسم في أحد مجالسه إن كان هو ابن اليهودية كما يقول عنه الليبيون فلن يتركهم يعيشون، سيشردهم شحاتين في العالم.
كان هل يتبجح بهذه الدرجة؟
هو قال هذا، قال هذا في مجلسه، وحدثنا به أحد مستشاريه من الحزب القومي السوري الذين انفصلوا عن حافظ الأسد وأعطاهم ذلل في غابة غرغور، والليبيين يعرفون هذا ويستشيرهم في بعض الأشياء.
طيب يا شيخ، كما يقول يعني ما يعني إن شاء الله ما هي تتحقق، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل. بعد رحيل القذافي كثير من السيناريوهات الحقيقة التي تطرح بصوملة الثورة في ليبيا. ولكن قبل أن تجيب دعنا نتابع هذا التقرير الذي أعده زميلنا الأخ صلاح البابقي.
حين قامت الثورة الليبية على نظام العقيد معمر القذافي لم يكن لائقا أن ينادي الثوار الشعب يريد إسقاط النظام، فليبيا لم يكن يحكمها نظام أصلا، وإنما تفتق ذهن العقيد لأن يجعل البلاد رهينة لحكم اللجان الشعبية التي غدت في الصورة العامة مجموعة من العصابات ومحاكم التفتيش. يتحفز الليبيون الآن لبناء بلادهم ونظامها السياسي والاقتصادي، ويستبشرون بثروات طبيعية تمتلئ بها أرضهم، وشباب واعد ضرب أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن.
تحب نقول المعمر أنا مش خايفين منك، هنجون دمروك وحنطلعوك بالسيف لو تبش تطلع بالتفاهم والسياسة.
غير أن الخوف من سراق الثورات أصبح هو حديث الناس في هذه الأيام في ليبيا، فالإسلاميون أصبحوا يشتكون من تيار علماني في المكتب التنفيذي يعمل من أجل تشويه صورتهم وإقصائهم، مكملا مسيرة القذافي على حد وصفهم في البطش بهم ومصادرة حقوقهم، وهي شكاوى دفعت المراقبين للقلق على ليبيا والطلب من كافة الأطراف للعمل من أجل تعزيز الثقة المتبادلة.
افتراض الشيخ علي قد يكون له مبررة، الشيخ علي أعتقد أنه من الشخصيات التي لا تكذب، لكنه لم يحسن كيف يقدم للناس خطاب. على الصعيد الآخر، الدكتور محمود جبريل على جلالة قدره ربما أخطأ في أداء وبرر للآخر أن ينتقده بهذا الشكل. أولا من خلال تبكيره بانتقاد تيار هو التيار الإسلامي، كان بالإمكان أن يلعب دور الشخصية المحورية التي لا انتماء أيديولوجي ولا سياسي ولا فكري لها، فسيجتمع عليه الفرقاء السياسيين سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين.
ولأهل ليبيا كل العذر حين يصممون على القطيعة مع كل ما يشابه مرحلة مجرم لم يكن يراعي أي مقدس إنساني.
والله كان آخر يوم في عمري يا معمر قذافي، طلعك من قبرك في ليبيا مزان قزان قاع حفرة حفرة.
لبرنامج البيان التالي صلاح الباب.
شكرا أخي صلاح. وسراق الثورات يا شيخ سليمان، كلنا نتخوف من موضوع سرقة الثورة.
شوف يا سيد الفاضل، أنا أريد أن أكون أكثر شفافية، أنا طول عمري صريح، لكن أريد أن أكون أكثر صراحة.
يا ليت والله.
نعم. أولا أنا عندي سؤال موجه لكل ليبي وليبية.
نعم.
كيف تألف المجلس الانتقالي ومن الذي ألفه؟ مش معقول أنه نزل به وحي. لا بد أن هناك جهة ما قالت حط فلان رئيس، حط فلان وكيل، حط فلان، حط فلان، حط فلان. نحن نبغى نفهم من الذي ألف المجلس الانتقالي وكيف تألف. المعلومات اللي عندي أن الشباب في بنغازي، طبعا الشرارة الأولى كانت في البيضاء، عرفت، وطالب شباب البيضاء بإسقاط النظام مباشرة، الشعب يريد إسقاط النظام، فقتل منهم في اليوم الأول 6، ثم في اليوم الثاني أظن 18، ثم بعد ذلك لما رأوا الناس الدم سال خلاص. في بني غازي ذهب الشباب إلى المحكمة العليا، وكان فيها مجموعة من القوميين العرب الناصريين المحامين برئاسة الأستاذ غوغا، فهمتني؟ جاء الشباب يهتفون، فقال لهم الأستاذ غوغا لا 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 ما نبغى إسقاط النظام، لا 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 نبغاها ثورة إصلاحية من خلال سيف، اسكتوا. والفيديو موجود ومسجل كل شيء، عرفت. الإخوة المحامين هؤلاء لهم دربة في العمل التنظيم والعمل كذا، فيبدو أن فكرة المجلس انبثقت من هناك. وأنا أخشى ما أخشاه، أخشى ما أخشاه أن يكون تعيين الرجل الطيب، وأنا اجتمعت به ساعتين في بيته في البيضاء الشيخ مصطفى، وهو متخرج من نفس الجامعة اللي أنا متخرج منها، الجامعة الإسلامية في البيضاء،
عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي،
رجل طيب متدين، رجل في حالة، ليس هو رجل مجتمع، عرف سيدي، في حالة، يجي الخميس والجمعة يجلس في البيضاء مع بشكته الخاصة به وخلاص وانتهينا. أخشى ما أخشاه أن يكون أمر دبر بليل، وهاتوا هالرجل الطيب حطوه على رأس الهرم ونحن نحفر من تحته. لأني أرى الآن مثلا في الأمم المتحدة ماشي مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي، ما فائدة أن يذهب محمود جبريل معاه؟ عمرنا ما سمعنا رئيس دولة يذهب معاه رئيس وزارة، يا يمشي وزير خارجية ممثل، يا رئيس وزارة ممثل، يا نائب للرئيس ممثل. فتجد أن هناك بروز قوي لنماذج وشخصيات معينة، غوغا بارز بقوة، شمام بارز بقوة، العلاقي بارز بقوة، محمود جبريل مارز بقوة، هذا واضح. واضح وواضح خفوت شخصية الأستاذ الفاضل العزيز الشيخ مصطفى عبد الجليل، واضح. أنا اجتمعت بأحد أعضاء مجلس الانتقالي وسهرت معه للساعة 3 في بنغازي، فتشت عن كل شيء، فتبين لي أنه لا انسجام بين أعضاء المجلس الانتقالي، واحد ليبرالي، واحد شيوعي، واحد قومي، واحد غربي، واحد إلى آخره. هذه قضية نحن نريد أن نحسمها، من الذي ألف المجلس الانتقالي ومتى تم وكيف؟ هذا السؤال لابد أن يجاب عنه.
بس أليس يعني وقت السؤال الآن يعني غير مناسب؟
لا مرحبا.
وليس لكم مثلا من التخطيط والتكتيك السياسي أنتم أيها الإسلاميون ألا تظهروا في الصورة كي لا يجهض الغرب ثورتكم ويوقف دعمه عليكم لكم؟
أنت إن كنت تعني بالإسلاميين أني ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا إسلامي،
التيارات الإسلامية،
وإن كنت تعني وبخطابك لي الإسلاميين أني منتمي، أنا ما عنديش انتماء
التيارات الإسلامية،
ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وممن يريد إسلامه واضح في الحياة، فهمنا؟ ممن يريد إسلامه واضح في الحياة. هذا كلام جيد، وأنا أثنيت على المجلس وأداءه في الفترة التي قامت، لا شك أنه لو ما فيه مجلس كان كل قبيلة ترفع رأسها وتقول الأمر عندي وندخل في فتنة. أنا أثنيت عليهم في اللقاء الذي أجريته مع قناة الحرة في بنغازي، أظن استمر ساعتين ونصف، أثنيت عليهم، أدى دورا ممتاز. لكن نحن نسمع من وراء الكواليس أنه فيه اتفاقيات، أنه فيه أمور وقعت، على هذه حتكبل أيدينا نحن كشعب، عرف سيدي. لا أنا الأوان، لأن المرحلة الآن الانتقالية التي سيؤلف فيها الحكومة هذه من أخطر المراحل. نسمع أن سفراء أن سفراء عينوا، من عينهم؟ هل عرضوا على المجلس الانتقالي أم لا؟ حوالي 6-7 سفراء عينوا، مين جابهم؟ مين عينهم؟ ولذلك أنا أقول، أنا أعتبر المعادلة الصعبة في القضية الليبية هم المجاهدون، هم الشباب الذين في الجبهات، نعم. أنا أقول لهم لقد كنتم غائبين عن الساحة، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف أنه ما كان لهم وجود. آن الأوان أن يكون فرعكم المدني يحرك الساحة، وفرعكم العسكري يحرك الجبهات. وأنا أثني الآن على اجتماعهم في مصراتة، القادة الميدانيين العسكريين كلهم الآن مجتمعين في مصراتة، لأن إحنا شايفين البلاد بتباع الآن، اتفاقيات بترول موقعة مع دولة معينة، مش عارف شعب من الشعوب دخل منا 200,000 عشان يعيشوا، عرفت؟ اتفاقيات نحن يعني كأننا نباع من جديد. وبعدين أي واحد يرفع لسانه تخرج المظاهرات، ألسنة انحداد في القنوات التي يملكها أولئك الرموز. نحن معناها استبدلنا قذافي بقذافي. تعالوا نجلس سواء، مرحبا على طاولة، ديروا قاعة للمفاوضات للحوار نتناقش. أنت يا فلان مين جابك؟ من حطك أنت؟ ما هي مؤهلاتك؟ ما هي ماضيك؟ أنا سمعت أن أحد المتنفذين في المجلس التنفيذي كان مدير تنظيم ثوري في أمريكا، من أحد الناس يتكلم في أحد القنوات الليبية. إذن أنت كلامك وجيه، هل هذا وقته الآن؟ لأن نحن سنباع.
ولكن يعني القذافي يعني لما يقبض عليه بعد يا شيخ،
هذا سؤال مهم جدا،
يعني
هذا
سؤال ربما جدا. ربما هذا الكلام أنا يعني امشي فيه،
المسودة الدستور المفروض أنها تحل، نحن من الشعب ونقول رأينا فيها، كيف تتمسروا وتنشروا في الدغاميس وفي الدهاليز ويقولوا فيه مسودة الدستور؟ نحن كلنا حرتين وزوز زي ما يقولوا الليبيين، عين شوية 6 مليون، شيل الكبار وشيل العجائز وشيل المرضى وشيل الأطفال، ماذا يبقى؟ 3 مليون. طيب علمونا، قولونا من أصدرها، من وضعها، من شارك في وضعها؟ مسودة الدستور تقول، مسودة الدستور أنه يجري تشكيل المجلس الحكومة بعد إتمام التحرير. أليس من العيب إن فيه مفاوضات وتسابق على الوظائف وعلى الدنيا، ودماء الشهداء تسيل في بني وليد وسرت وفي سبها؟ أليس من العيب؟ عليش مستعجلين نحن؟ قالوا الغرب يبي هذا، لا والله الغرب عاقل وفاهم، الغرب عاقل وفاهم، لكن هي يعني أجندة بتنفذ.
طيب هذه الأجندة التي تقول تنفذ لصالح من يا شيخ؟
نعم،
لصالح من في رأيك؟
الليبرالي بينفذ لصالح ليبراليته، والشيوعي بينفذ لصالح شيوعيته، والقومي بينفذ لصالح قوميته. نحن ما عندنا شمانع، نحن الشعب الليبي شعب سياسي من راسه إلى أخمص قدميه، حتى العجائز عندنا يسمع في النشرات العالمية. ما عندنا شمانع، عارفين فيه ليبراليين عندنا، وعندنا قوميين، وعندنا ناصريين، وعندنا شيوعيين، وعندنا مختلف الطوائف الموجودة في العالم العربي عندنا، ما عندنا شمانع. تعال يا ليبرالي أدخل، ادخل في تحت مظلة ليبيا واخدم بلدك، اهلا وسهلا، مرحبا بك، نحن لا نضيق بك. انا كليبي، انا كليبي لا اضيق، ما دامت انت تخدم بلدك وتقدم مصلحة، الله يحييك، مرحبا، اهلا وسهلا. لكن انك تقعد تخدم لمصلحة مرجعيتك، هذا نحن نرفضها.
ايوه
نحن نرفضها، عرفت؟ هذا نرفضه رفضا كاملا ولا نقبله.
طيب دور امريكا وفي مقابل دور فرنسا وبريطانيا وكل هذه الدول لها أيادي، يعني إلى أي مدى تغلقهم؟
مرحبا، إيش يبهم؟ نحن عندنا بترول وعندنا أرض، يبوا بترول، الله يحييهم، 40 سنة نحن 42 سنة، هل بترول ما حصلنا منه طعمه ولا استفدنا منه؟ نعم. يأخذوه 10 سنين.
نعم.
يبوا أرض، يقعدوا الآن. فكرة القواعد فكرة متخلفة يا دكتور، نعم. بضوء حاملات الطائرات.
طيب
التفكير البشري تغير.
دكتور سليمان، أستاذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الشيخ علي الصلابي. حياكم الله يا شيخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
عليكم السلام.
شيخنا أستاذنا الدكتور سليمان البيرة وكل المشاهدين،
حياكم الله يا شيخ علي، ونبارك لكم هذه الانتصارات التترى للشعب الليبي وللثورة. والحقيقة الجميع يتساءل عن القذافي، يعني لماذا لم تستطيعوا إلى الآن يعني الإمساك به؟
لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، أيضا الحمد لله القذافي والآن أصبح مطلوب للعدالة وللقضاء يعني، وأصبح طريد وأصبح شريد بعد ما شرد الناس وسجنهم وقتلهم. فسبحان الله هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ليتدبر الناس أمور الخلق في هذا الكون العجيب. وأيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى إن الرجل هدد شعبه، هدد الشعب الليبي بأن سوف ينتقم منهم وشبر شبر ودار دار وزنقة زنقة، أو الآن الآن يرى في ملكه كيف نزعه الله منه.
صدقت والله يا شيخ،
زنقة زنقة وشارع شارع وهو حي ينظر. فهي فيها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما عهد القذافي السياسي فقد انتهى إلى غير رجعة بإذن الله تعالى.
طيب يا شيخ علي، كثير من المتعاطفين والمحبين لكم والحادبين على الثورة الحقيقة يعني يخشى أن تسري فيكم يعني المقولة العالمية الثورة تأكل أبنائها. يعني أنت بتصريحك في الأسبوع الماضي الشهير والقوي تجاه محمود جبريل، واليوم للتو كرر الشيخ سليمان البيرة ذات التصريح وبقوة أيضا، يعني وعتب في الأسبوع الماضي عليك شخصيا صديقك الشيخ سلمان العودة ولم يوافق على هذا ويقول التوقيت ليس مناسبا. لماذا اخترت هذا التوقيت يا شيخ علي؟
أول حاجة الشيخ سلمان هو شيخي وأستاذي وأعتز بذلك، ولو أقول لشيخي كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
هات لنا النبأ اليقين.
الفرصة الأمر اليقين في محاولة جادة وحقيقية لسرقة الثورة ولطمس أهدافها، متمثلة في مجموعة من أناس تم دعمهم من قبل السيد محمود جبريل وزير الإعلام، وهذا الإعلام الأحادي الإقصائي طبعا ذو المرجعية التي لا تنسجم مع هويتنا ولا عقيدتنا ولا ديننا، وكذلك الإتيان برجل وتمكينه من حقول النفط في وزارة النفط ولا نعرف عنه كفاءة ولا قدرة، وأيضا في وزارة الصحة الجرحى يأنون والآلام والأحزان، وهؤلاء الثلاثة وزير الصحة ووزير النفط ووزير الإعلام متخصصون في الوكالات العالمية بالإشارة إلى التطرف والخطر الإسلامي على ليبيا. وطبعا هذا كله أكاذيب وأباطيل، لأن الشعب الليبي شعب وسطي في فهمه للإسلام، وأيضا يميل دائما للاعتدال والحكمة مزاجة وتركيبته وثقافته، وشعب متدين بالفطرة ومحب لدين الله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. كما نحن كنا على اطلاع بحكم أني كنت موجود مع الثوار في يوم باب العزيزية في طرابلس، فكان في محاولة للسيطرة الحقيقية على الدولة من قبل محمود شمام وعلي الترهوني ووزير النفط ووزير الإعلام ودعم السيد محمود جبريل. فبالتالي كانت التصريحات نتيجة معرفة وفهم للواقع ودراية بأمر الثورة، وأنا من المتابعين لها لحظة لحظة وقت وقت، وكنت من المشاركين فيها وعلى اتصال بأهلي وبإخواني وبالثوار في كل الأماكن في ليبيا. فبالتالي لابد أقول للشعب الليبي وأطلب من أخواننا الشعوب الإسلامية والعربية أن تدعو لنا بالتوفيق، أن يكونوا على حذر ويكونوا على يقظة حتى تحقق الثورة أهدافها المتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية والاهتمام بالمرجعية والهوية الإسلامية. هذه أمور ثوابت، هذه قواطع.
طيب هو فقط
ندافع بكل ما نملك
يا شيخ علي، يعني في هذه النقطة الحقيقة يعني من حقكم أن تبدوا اعتراضكم، ولعلكم شعرتم يعني بما حصل في التاريخ من ثورات ابن باديس والإبراهيمي، يعني قاد العلماء والدعاء الثورات على الاستعمار ثم قطف الثمار غيرهم، أنتم تخشون من هذا. ولكن الإشكال الذي يعني يراه مثلي ومثل الشيخ سلمان وغيرنا، هذا التوقيت يعني لما يقبض بعد عن القذافي دع التراب ليبيا تتحرر بالكامل، ثم من حقكم بعد ذلك في تكوين الدولة أن تبدوا أراءكم وتختلفوا، ولكن الآن الأمور يعني لم تستقر تماما. هنا الإشكالية.
هو شوف أخي الكريم، أولا هي ظاهرة صحية وظاهرة سلمية سليمة بالنسبة للمجتمعات التي تسعى للرأي والرأي الآخر وتنظم الخلاف فيما بينها من خلال الحراك الشوري من قوسين الديمقراطية. فبالتالي كون أن في ليبيا أكثر من رأي في المعترك السياسي فهذا شيء مهم جدا، ونخشى نحن من عامة الناس أن يجعلوا من بعض الأفراد أصناما سياسية جديدة، ونحن ضد الصنمية
وثنية سياسية جديدة
للعلماء أو للساسة. وبالتالي نحن نرى أن البشر هؤلاء يخطئون، لا بد ينتقدون ولا بد يوجهون، ولا بد النقد للجميع، لعلي لجبريل لمحمد لسليمان للجميع. بالتالي هذه ظاهرة صحية. النقطة الثانية، من القوانين في الثورات، القارئ للثورات والمتأمل فيها في حركة الثورات، لما تسقط دولة تأتي قوة سياسية جديدة، إذا أعطيت لها 6 أشهر بدون مراقبة وبدون متابعة وبدون انتباه وبدون يقظة وبدون حذر، تلك 6 الأشهر قادرة على صناعة ملامح مستقبل الدولة الجديدة. فبالتالي أننا ننشغل عن هذه الأمور خطيرة جدا، ذاك شيء متعلق بأهداف الثورة، متعلق بأهداف الشعب الليبي، متعلق بهذه الثورة اللي هي جزء من الثورات العربية الإسلامية اللي هي حركة نهوض جديدة لهذه الأمة. نحن نرى ما يحدث في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي غيرها من الأماكن، هي إن شاء الله حركة تاريخية جديدة أراد الله لها أن تبدأ لشهادة هذه الأمة على الآخرين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالدور الحضاري لهذه الأمة المرتقب بدأ في النهوض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
نعم.
والله يقول خذوا حذركم. وبالتالي لابد من تنبيه الناس والشعب ويكون على يقظة ويكونوا على حذر من أجل تحقيق أهدافهم. وأيضا نريد من حكامنا الجدد أن يكونوا موظفين بالنسبة للشعب، ويكونوا أجراء بالنسبة للشعب، ويلبوا احتياجات الشعب ومطالب الشعب. أما كون أن الحاكم يملك الأرض ومن عليها بطريقة القذافي السابقة، أظن بالنسبة للليبيين والتوانسة والمصريين ذاك عهد قد مضى إلى غير رجعة بإذن الله تعالى.
طيب يا شيخ علي، يعني هنا نقطة الحقيقة للتو أنا اختلفت نوعا ما، العفو هو أستاذنا الدكتور سليمان البيرة، ولكن أبديت وجهة نظر يعني مراقب بعيد في قضية يعني هؤلاء الذين لديهم بعض المواقف ضد الثوار، كان يقول يجب أن يعني نقتص منهم عبر القضاء ويجب كذا، وكثير من المراقبين كانوا يقولون امتثلوا للتوجيه النبوي وما قام به محمد صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، كي لأن مصلحة الأمة فوق مصلحة هذه الـ الأفراد. فكيف تعلق؟ هل تؤيد هذا؟
لا شك نحن ليبيا الجديدة نريدها لكل الليبيين، ولا تقصي أحد من الليبيين، هذه ليبيا الجديدة. أما الشمولية التي مارسها القذافي في العهد الماضي لا نريدها، نريد ليبيا الجديدة متنوعة متعددة في آرائها في أفكارها، وتحترم مرجعية الشعب الليبي وعقيدة الشعب الليبي ودين الشعب الليبي. وبالتالي النقطة أنا أميل بقوة للمصالحة الوطنية في المستقبل بعد ما تستقر الأمور، لأنها لا تعطي فرصة للآخرين. لكن كون من تورط في الدماء أو تورط في الفساد العام سواء ممن كان مع القذافي أو كان من الثوار، فهذا يقدم للمحكمة للقضاء للعدل. لأي ليبي تورط في الدماء أو تورط في الفساد العام يقدم للمحكمة. هذه ليست مختصة بالناس اللي مع القذافي فقط، بل لكل الليبيين سواء الآن مع الثوار وتورطوا في دماء مثلا، أو وقع أحدهم في مشاكل من هذا النوع أو في الفساد العام، هذا يقدم للقضاء.
طيب.
بعد ذلك تأتي الأحكام الشرعية في قضية القصاص وفي قضية الدية، قضية العفو، قضية هذه طبعا تخضع للقضية المعروفة في المجتمعات العربية والإسلامية. لكن نحن في المستقبل مع المصالحة الوطنية التي تبني ليبيا الجديد، ليبيا الحرية، ليبيا العدالة، ليبيا المساواة، ليبيا التي تحترم كل إنسان.
جميل كلامك عن المستقبل والمصالحة الوطنية، لكن أنا أيضا أريد أن أسأل، لأنه من ضمن السيناريوهات المطروحة موضوع الفيدرالية، تشير مسودة الدستور الليبي في طبعتها الأولى غير المنقحة والتي قام المجلس الانتقالي بتوزيعها على وفود أجنبية، وصلت في الأيام الأولى للأزمة الليبية إلى بنغازي، إلى أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديمقراطية لا مركزية وليست جماهيرية أو جمهورية، وفترة الرئاسة فيها لا تتجاوز 4 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة، بينما ستكون هناك ولايات بحكم فيدرالي، والمفكر اليساري خليل المسماري أيضا يطرح الفيدرالية خيارا لمرحلة ما بعد القذافي. أنتم كإسلاميين يا شيخ علي، ما هو موقفكم من هذا الطرح؟
أول شيء للإعلان الدستوري هو مؤقت، هذا فقط، ثم الإعلان الدستوري ليس هو الحاكم بالنسبة لمستقبل ليبيا، لأن عندما ينتخب بعد 8 أشهر من إعلان التحرير المؤتمر الوطني العام الذي يكون منتخب من قبل كل الليبيين ويكون الممثلين الحقيقيين للشعب الليبي، ذاك المؤتمر تنبثق عنا الهيئة التأسيسية للدستور، وتنبثق عنا الحكومة الانتقالية التي تشرف على الاستفتاء العام للدستور وعلى الانتخابات مجلس الشورى بين قوسين برلمان والانتخابات الرئاسية. فبالتالي ذاك هو المحك الفعلي فيما يتعلق بالدستور، لأنه يكون في استفتاء شعبي حقيقي، وبالتالي ما يقوله الشعب الليبي هو الذي سيستقر. فبالتالي قصة المركزية وألا مركزية وهذه الأمور سابقة لأوانها بالنسبة للليبيين، وبالتالي سيدرسون تلك المواضيع بما يرجع بالمصلحة على الشعب الليبي، والشعب الليبي في النهاية هو الذي يقرر ما يصلحه بإذن الله تعالى.
هنا طرح يعني، وهو السؤال الأخير يا شيخ علي، يعني للتو قلت لضيفي الكبير الدكتور سليمان، أليس من مصلحة التيار الإسلامي أو الدعاء أو أيا كانوا الإخوة الإسلاميين هناك من ألا يظهروا في الصورة في هذه المرحلة، إلى أن يعني تمر من عنق الزجاجة ويستتب الوضع، وبعد ذلك عن طريق الانتخابات عن طريق الاستفتاء تصلوا. الآن إذا ظهرتم كإسلاميين ارتعب الغرب وبدأ يحيك المؤامرات وربما تجهض دولتكم، أليس من النظرة والمصلحة أن تتواروا في الصفوف الخلفية ويعني تقوموا بعملكم من خلف الستار؟
أول شيء في نقطة مهمة بالنسبة للليبيين، نحن نتحرك كجزء من التيار الوطني، والتيار الوطني هناك في ليبيا مرجعيته القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في ليبيا لا يوجد يهود ولا يوجد نصارى ولا يوجد اثنا عشرية ولا اسماعيلية، وإنما بفضل الله مسلمون على منهج أهل السنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومعروفون بتمسكهم بالمذهب المالكي. فبالتالي ليبيا لما نقول لك المشروع الذي نتحدث عنه ونتكلم عنه نحن دائما هو مشروع وطني يلبي طموحات الشعب الليبي وأماله وأشواقه، القضاء الذي يريده في الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في الرياضة، للشباب، للشيوخ. هذا المشروع الوطني مرجعيته عقيدة الشعب الليبي ودين الشعب الليبي اللي هو الإسلام. فهذا ليس محل خلاف عند الشعب الليبي في المرجعية فيما يتعلق بالإسلام. فبالتالي الليبيون مسلمون، الليبيون لما خرجوا ضد القذافي، ضد الاستبداد، ضد الظلم، ضد الفساد، لما يخرجون للقتال يا أما شهيد وأما أن ينتصر. وبالتالي العقيدة المهيمنة على هذا الشعب الإيمان بالله، العقيدة المهيمنة على هذا الشعب طلب الشهادة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا يبقى كلام عام وجميل ومثالي، لكن الواقع عندما ندخل ونتمحك في الواقع يا شيخ علي نجد أن يعني مفرز ثمة إفرازات، هناك إخوان مسلمون، هناك قاعدة، هناك
يا أخي الكريم في ليبيا لا يوجد يساري ولا شيوعي قاتل في الجبهات، الذين يقاتلون في الشبهات يريدون الشهادة في سبيل الله وإعزاز دين الله والقيم العظيمة التي جاء به الإسلام. هذه حقيقة، الشعب الليبي كله يعتز بإسلامه، الشعب الليبي يحتز بالاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الشعب الليبي شعب متدين بطبيعته، رضي بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد النبي ورسوله. أما قصة القاعدة هذه وقصة التطرف مع الغرب، الغرب يعرف أكثر من غيره أن القاعدة لا وجود لها في ليبيا، وفكر القاعدة بدأ ينحصر مع الثورات الشعبية. الآن فكر جديد يصبح الآن طرحه، بدأ من تونس، في ليبيا، في مصر، في اليمن، في سوريا. الشعوب تريد أن تموت في سبيل الله أو تصل إلى أهدافها الجميلة من الحرية، من العدالة.
نعم، ومن مصلحة الغرب دعم هذا الإسلام المعتدل. دكتور علي الصلابي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أدعوك أن تستمع إلى تعليق ضيفي الشيخ سليمان البيرة. تفضل يا شيخ سليمان.
شكرا للأخ الدكتور علي، وإن كان لي فترة ما رأيته وما هاتفته، أسأل الله أن يكون بخير. هي القضية أخي الكريم، يعني كون الدكتور علي مثلا أن يعبر عن رأيه مرحبا، قضية التوقيت أو غيرها هذه نختلف فيها، لكن هذا الهجوم بألسنة حداد وإخراج مظاهرات ضد علي الصلابي وتسخير القنوات التي يملكها رموز معروفون ضد علي الصلابي، هذا الذي نرفضه. نحن معناها بنعود إلى عهد سابق. قال كلمته مثلا التوقيت ما عليش. نحن نقول مثلا بلغة مهذبة حسنة وهدوء إلى الطيب من القول، وقولوا للناس حسنا، لعلك أخطأت في التوقيت، من يرى أن التوقيت غير ذلك. لكن نحن نتكلم على أن هؤلاء مش عارف خمينيين وأن هذا والإسلام، هذا قضية خطيرة جدا، وأنا لا أريد حصر القضية بين إسلاميين وبين غيرهم. أنا أريد أن يكون الإسلام جزءا من مكونات الشعب الليبي، بل جزء أساسي. أنا ممن يرى أن الدولة تقوم على ثلاثة أعمدة: عمود العقل، وعمود العلم، وعمود الدين. ولا أريد دولة إسلامية، ولا أريد دولة دينية. أريد دولة مدنية تقوم على هذه السقان أو القواعد الثلاث، لكن حصرها إسلاميين لا، هذا لا نريد أبدا، لا نريد هذا الطرح، لا نريد أبدا. أنا مسلم ليبي، فهمتني؟ أريد إسلاما ليبيا، فهمتني؟ نعم
يا شيخ، يبقى طرح مثالي، سامحني. مرحبا يا دكتور. مرحبا يعني دكتور، حتى لو أنت قمت تقوم بهذه، الآخر يصنفك هذا المتطرف، هذا الخميني، هذا
العمل الإسلامي شوه على مدى 30 سنة سابقة. فهمتني؟ وسوء، ولولا أن الله هو المتكفل بالحفظ لكان الأمر غير هذا، وشوه رموزه وإلى آخره. فالقضية يجب أن لا تكون مواجهة بين إسلاميين وبين غيره. الغرب عاقل والغرب فاهم، فاهم كل شيء. وليبيا الآن مليانة بالجواسيس والمخابرات الغرب أكثر من حصر رمل في ليبيا، في كل مكان يريدون أن يفهموا كل شيء، وقد فهموا كل شيء. سألوا عن الدكون اللي مربينها الشباب، قالوا هذا لهم 4 شهور ما حلقوا. كيف يكبروا؟ قال عادة الليبيين، وأنا سمعت السفير الأمريكي يتكلم، والله أعقل من كثير، قال هذه طبيعة الليبيين، الشعب الليبي متدين، لما يفرحوا بيكبروا، هذه طريقتهم. هو الرجل فاهم، ما له أجهزته وله 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 عيونه. النقطة اللي نقولها قضية، أنا كأني فهمت أنك أنت تأخذ عني أنه لابد من الانتقام والتصفية من خصوم الثورة. لا، أنا أريد القضاء هو الذي يفصل.
نعم،
زين. وأريد كل من كل يعني من فصل فيه القضاء وبرأه، أقول له أقعد 10 سنين ما تتولى منصب. وهذه مارستها دول مثل رومانيا ومثل غيرها ومثل غيرها، لما انتصرت على الشيوعية، أقعد هناك. نحن نريد أن نؤهل الشعب الليبي لمرحلة جديدة. أنا حتى قضية الانتخابات لي فيها رأي. شعب 42 سنة والقذافي يغمس فيه في طبيخة التزوير والكذب والافتراء والقبلية و أنت اليوم بين يوم وليلة تبي تطلع ينتخب؟ لماذا لا يوسع المجلس الانتقالي وتضاف إليه عناصر فاضلة جادة من كافة المدن الليبية لتقول كلمة الحق ولتعلي القضية الليبية ويمشي الأمور حتى يتأهل الناس؟ نحن الآن حنعود إلى شراء أصوات وقبلية ولف ومن وراء الستار، 42 سنة من التزوير والكذب واللف.
التصعيد الشعبي معروف كيف يتم.
التوسيع هذا الذي تتحدث يا شيخ يعني نبقى في إشكال، لربما يأتوا بعشرة من محمود شمام وعشرة من محمود جبريل وعشرة
لا
من كذا.
لا 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 لا
نبقى نرجع للمربع الأول.
لا يا سيد الفاضل، الآن كل المدن زوارة، الزنتان، الزاوية، مصراتة، بنغازي، كل مؤسسات المجتمع المدني قذفت برسائلها واعتراضاتها وما تريده. الآن كل شيء موجود، الناس فاقت عرفت.
جميل.
الناس في الأول ماشية بحسن النية، لكن لما ظهر بعض الأشياء الناس كلها تحركت. 13 مؤسسة مدنية من مدينة بنغازي قذفت بمذكراتها تعترض وتريد الشيء الذي تريده.
جميل. دعنا شيخ سليمان ناخذ المداخلة الهاتفية الثانية من الأستاذ ياسر الزعاترة المحلل السياسي المعروف من الأردن. حياك الله أبو عمار.
حياكم الله يا سيدي.
تعال يا أبو عمار افصل بيننا مع أحبابنا الليبيين هؤلاء. يعني كنا نتكلم في قضية التوقيت، تصريح الشيخ علي الصلابي ومطالبته لمحمود جبريل والبشكة اللي معاه محمود شمام وغيرهم بالرحيل، لأنه تمت شعور لديهم بأن بسرقة الثورة. كيف تقرأ هذا يا أستاذ ياسر؟
تحياتي لك ولضيفك العزيز وللأخ الدكتور الصلابي. الحقيقة يعني المخاوف التي عبر عنها الشيخ الصلابي مخاوف مشروعة، وأنا أعتقد أن كلامه كان مؤثرا إلى حد كبير وكان يجب أن يكون. لا أرى أن هناك مشكلة في التوقيت، لأنه المسألة الآن لا تنحصر فقط في ليبيا، هناك محاولة يعني محمومة تشارك فيها أنظمة عربية كبيرة ومؤثرة ماليا وسياسيا من أجل حصار الظاهرة الإسلامية داخل الثورات التي نجحت، ومن أجل الحيلولة دون نجاح ثورات جديدة. بالتأكيد هناك تواطؤ عربي رسمي من قبل عديد من هذه الأنظمة التي تعتقد أنها يعني لديها بعض الحصانة ضد الثورات. هذه الأنظمة تتدخل بشكل محموم بأموالها ونفوذها السياسي من أجل حصار البعد الإسلامي داخل الثورات العربية. والآن يعني هذا نلمسه في مصر ونلمسه حتى في سوريا التي لم تنجح فيها الثورة بعد، فضلا عن ليبيا وعن تونس أيضا. هناك محاولة للجم هذا التوجه داخل.
أنت تؤيد التوقيت، عفوا أبو عمر، أنت تؤيد التوقيت، ولكن ربما غيرك يقول يعني القذافي ما زال موجود وما زال حي وما زالت جيوبه باقية، يعني أجلوا هذا الخلاف إلى يعني القبض على القذافي أو رحيله وتحرير كامل تراب ليبيا، وبعد ذلك ربما تختلفوا وتقولوا.
يعني مسألة اجتهادية في واقع الحال. القذافي انتهى سياسيا، إن بقي لا القذافي ليس أسامة بن لادن ولا وليس له حاضنة شعبية، ولن يتمكن بحال من الأحوال أن يقود ثورة ضد الواقع الجديد في ليبيا. يعني هذه مسألة بالغة الوضوح، ليس هناك أي أفق لعودة سياسية لمعمر القذافي سواء أمسكوا بها أم لم يمسكوا. لكن الذي يجري الآن في معظم الدول العربية التي في الدول العربية التي نجحت فيها الثورات، وحتى أن هناك مؤامرة على الثورات التي لم تنجح، وهناك مؤامرة على البعد الإسلامي في هذه الثورات. يجب أن يكون الإسلاميون على دراية وعلى وعي بخطوط هذه المؤامرة. هناك محاولة علمانية تتلبس بعض الخطاب القومي وأحيانا اليساري من أجل اختطاف هذه الثورات. الكل يعلم أن الوجه الإسلامي هو الذي تصدر الثورات، أن الظاهرة الإسلامية صحيح أن الحضور هناك بعض الحضور اليساري وبعض الحضور القومي في هذه الثورات كان حاضرا لا ينكره أحد، لكن في واقع الحال أن الذي يتسيد المشهد السياسي في العالم العربي هي القوى الإسلامية، سواء المستقلة منها أو القوى المؤطرة بأطر حزبية معروفة. هذه القوى هي التي تتصدر المشهد الآن، إضافة إلى ذلك أن الجماهير العربية تريد المرجعية الإسلامية. هذه مسألة بالغة الوضوح. أي استفتاء يجرى في الشوارع العربية يؤكد أن الأمة تريد مرجعيتها الطبيعية، تريد أن تؤكد على هويتها الإسلامية بصرف النظر عن شكل التعبير عن هذه الهوية. لا أحد يتحدث عن دولة طالبانية على سبيل المثال أو دولة على النموذج الإيراني، الكل يتحدث عن دولة مدنية بمرجعية إسلامية. لكن هناك قوى تريد أن تنزع هذه الثورات من إطارها الحقيقي، من بعدها الإسلامي الحقيقي، تريد أن تنزعها وتريد أن تلبس عليها نظاما علمانيا، أحيانا من أجل إرضاء الغرب وعدم تخويفه، وأحيانا بحجة الحفاظ على مصالح الأقليات وبحجج واهية. الذي يجب أن يحدث أن تكون القوى الإسلامية واعية لهذا البعد، بحيث أن لا تسرق هذه الثورات، لأنه الأساس في هذه الثورات هو أن تستعيد الأمة قرارها السياسي. هذا هو جوهر الثورات. إذا لم يعني تؤكد الثورات على هذا البعد وتستعيد الأمة قرارها السياسي، لا ثورة إذن. وبالتالي هذا هو الجوهر، وهذا الذي ينبغي أن يؤكد عليه الإسلاميون. بيننا وبينكم صناديق الاقتراع يا علمانيين ويا يساريين ويا قوميين، بيننا وبينكم صناديق الاقتراع، وليس بيننا وبينكم التواطؤ مع القوى الغربية ومع بعض القوى العسكرية الفاعلة في هذه القوى العسكرية. لا يستطيع أحد، يعني هناك مؤسسة عسكرية وأمنية راسخة في الدول العربية، هذه الثورات لم تنتزعها بعد من جذورها، هذه مؤسسة راسخة، وهناك حتى المؤسسة المدنية أيضا راسخة. وبالتالي يجب أن يكون الذي بين الإسلام، يجب أن يكون شعار الإسلاميين بيننا وبينكم الصناديق يا أيتها القوى الأخرى. ما تحكم بالصناديق نحن نقبل به، أما التواطؤ مع قوى وأنظمة عربية ودول غربية تريد الحفاظ على مصالحها من أجل سرقة هذه الثورات أو الاغتيال الإرادة الشعبية، هذا يجب أن يكون مرفوض وواضح، ويجب أن يتم التصدي له بكل قوة. وبالتالي الذي تحدث عنه الشيخ الصلابي مسألة حقيقة واقعة يلمسها المراقب. هؤلاء لا حضور لهم، بعض هؤلاء هم 40 أو 30 أو 20 أو 30 سنة يعملون مع نظام القذافي. أنا من وجهة نظري الذي يعمل مع نظام بسخف وحقارة نظام القذافي ولو بضع سنين، هذا لا يجب أن يكون له حضور. حتى مسألة،
ولكن ربما على الأقل في المرحلة الأولى يا أستاذ ياسر، يعني في المرحلة الأولى يعني يستفاد من هذه الرموز التي تقبلها الغرب، حتى بس يعني الدولة تقف على أقدامها.
الغرب لو كان بإمكانه إجهاض الثورات التي نجحت لفعل. الغرب لم يتدخل في ليبيا إلا عندما شعر أن القذافي ساقط. في مصر لو كان بوسعه أن يحافظ على نظام حسني مبارك، وفي تونس على زين العابدين بن علي لفعل. الغرب اليوم، أمريكا لم تعد بتلك القوة والسطوة التي كانت عليها حتى نهاية الألفية الماضية. اليوم أمريكا في حالة ضعف، وتجد ساركوزي يتحدى، وهناك صراع مصالح وصراع قوة في العالم. لم تعد أمريكا هي فقط القوة القادرة والتي تقول للشيء كن فيكون، وبالتالي هناك صراع، وهذه القوة تبحث عن مصالحها. لا تستطيع أن تحدد لنا ما نريد. لو كان بوسعها أن تحافظ على القذافي لحافظت عليه. وبالتالي لا يجب أن تكون مسألة إرضاء الغرب هذه مسألة تسيطر على العقل الإسلامي. بالعكس، القوى الإسلامية عليها أن تعي أن الغرب وأمريكا على وجه التحديد لم تعد بتلك القوة، وأن الإرادة الشعبية العربية الإسلامية تستطيع أن تفرض نفسها، بدليل ما حدث في مصر. لم يكن هناك نظام يخدم الاستراتيجية الأمريكية الغربية الصهيونية في المنطقة كما هو حال النظام المصري. ولو كان بوسعهم أن يحافظوا عليه لحافظوا عليه. لو كانت هذه الأحداث عام 2000 على سبيل المثال، لما كان بوسعها أن تنجح لرأينا تدخلا أمريكيا مباشرة. حتى في ليبيا لو كان بوسعهم أن يحافظوا على القذافي لحافظوا. المهم أنه يجب أن يكون تكون المرجعية الشعبية هي الأساس.
نعم، أوضحت هذه النقطة. دعني أنتقل إلى عنوان حلقتنا، ليبيا بعد القذافي. هل تتوقع حرب أهلية أم يكونوا متصالحون ويعبروا القنطرة سويا يا أستاذ ياسر؟
يعني ما يجب أن يكون واضح أن 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 أننا في العالم العربي اليوم أمام تحولات تاريخية بامتياز، وبالتالي هذه التحولات التاريخية والمخاض التاريخي القابلة لا يمكن أن تخرج بغير دماء على أيديها. في أوروبا قتل نصف سكان القارة في قرن من الزمان بسبب الحروب الأهلية والمساومات حتى توصلوا إلى النظام الحالي. هذه الثورات لن تمر بيضاء من غير سوء. لابد أن تكون هناك صراعات بين القوى، وربما تصل في بعض الأحيان إلى حد الاحتراب بالسلاح. لكن ما يجب أن يكون واضحا هو أن هذا المخاض يجب أن يفضي إلى أن يعود الشعب إلى إرادته، أن يستعيد الشعب قراره السياسي المسروق. لا يجب أن نكون خائفين، هم الذين يجب أن يكونوا خائفين. نحن الإسلاميون يشكلون الأغلبية ويعبرون عن ضمير الأمة، لا يجب أن يكونوا خائفين أبدا. تلك القوى التي تعبر عن أقلية وتريد أن تهيمن على الأقلية على الأغلبية هي التي يجب أن تكون خائفة. هذا صراع تاريخي، وفي الصراعات التاريخية تكون هناك تضحيات ودماء ومشاكل كبيرة، لكن في نهاية المطاف عندما تستوي الأمور على سوقها وتستعيد الأمة قرارها، بالتأكيد هذا سيكون فيه خير كبير لواقع الدول في الدولة القطرية ولواقع الأمة، لأن الأمة بروحها وحدوية، بروحها تنحاز إلى قضاياها الكبرى. وكيف كنا نرى مسألة العراق كيف توحدت الأمة ضد الاحتلال الأمريكي، وفي فلسطين الشوارع العربية في كل مكان، وكيف تحدث الليبيون عن فلسطين وهم ما زالوا يعاركون النظام المقبور. وهذه مسألة أن الأمة تميل إلى الوحدة، تنحاز إلى 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 هويتها الإسلامية، وبالتالي هذا المخاض في نهاية المطاف سيكون إلى خير، لكن لا يجب أن نتوقع أنه سيمر بسلاسة وكأننا ننتزع شعرا من
العجل. لا يمر بسلاسة. أستاذ ياسر الزعاترة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أمامكم مخاض يعني كبير.
كلام جميل حقيقة، جزاه الله خير. وأنا أؤكد على كلامه أنه قبل سقوط طرابلس يعني ظهرت وثائق سرية في مبنى المخابرات الليبية أن هناك نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق مع وفد مخابراتي ليبي عقدوا اجتماع قبل سقوط طرابلس بأسبوع كيفية إطالة أمد نظام القذافي. والأستاذ قال لو أن الأمريكا أو غيرها الغرب يستطيع أن ينقذ نظام القذافي لأنقذه، لكن الثورة الشعبية هبت. هذه القضية هم عندهم مصالحهم تعال من قدام. أنا في نقطة أريد أن أشير إليها وهي قضية الانتخابات. في العراق تمت انتخابات، تأخذ الصناديق وتسلم إلى الأمريكان. عرفت؟ يقولهم تستلموها الأسبوع القادم، فيفرزوا الأوراق ويطلعوا اللي بيطلعوه ويخفضوا اللي خفضوه. هذا معروف عند أخواننا العراق. فهناك يعني قضية الانتخابات يجب أن 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 أنها يعني تحاط ب ب ب ب ب ب ب بنظرة شمولية كاملة بحيث ما يلعبش حد فيها. قضية المسؤولين لم أخذ قضية المسؤولين، كل مسؤول اشتغل كذا كذا. امبارح أنا كنت أشاهد في الجزيرة لقاء اليوم مع مسؤول اشتغل مع القذافي 30 سنة. أنا بالتأكيد أعرف القذافي وشيطنته وكفره وخبابته أعرفها. القذافي ما يمكن أن يبقي واحد يعمه 30 سنة إلا إذا كانت هناك مواصفات ترضي القذافي في هذا الشخص. 30 سنة مش سهلة، تقلب في مناصب عليا كبرى. اليوم يطلع لي بطل ويقول أنا عمري ما مجدت القذافي وأنا أسرتي انفنت الحرب. لا، نحن لنا موقف. يجب الثورة، أصل المشكلة إيش؟ أن الساحة فاضية يا دكتور. الساحة المدنية فاضية. كل واحد يتكلم.
والله الخوف. الخوف هنا يعني هنا دراسة.
لا حرب أهلية ما جيش أبشر.
لا أنا سأرد عليك بالحرب الأهلية. هذه هنا دراسات يعني تقرأ ليبيا بعد القذافي، هذه قراءة للمركز العربي للدراسات المستقبلية. ليبيا ما بعد القذافي النموذج المتوقع للدولة بعد ما يعني أنا أعطيك الزبدة. قالوا فيها المسار الأكثر احتمالا هو أن تتدحرج الكرة الليبية نحو ملعب الحرب الأهلية الداخلية المصحوبة بتدخل الأطراف الإقليمية والدولية. لا لا لا. وعلى المدى الطويل فإن تصاعد الصراع الداخلي سوف يؤدي إلى تعزيز نفوذ زعماء القبائل والعشائر الليبية لجهة السيطرة على مناطقهم القبلية. لا لا. بما يؤدي بالضرورة إلى تحويل هذه السيطرة يؤدي إلى تحويل هذه المناطق إلى دول قبلية صغيرة متناحرة تتحالف مع بعضها البعض ضد بعضها البعض، الأمر الذي سوف لن يقود سوى إلى صوملة ليبيا.
لا، هذا كلام يسمى ما عاشش بين القبائل وما عرفهاش. نحن بنتقاتل على إيش؟ على ثروة كان متمتعين بها ناس وبنأخذها منهم. نحن كنا في الفقر كلنا سوا 42 سنة، هل بترول ما ضقنا منه ولا جغمة. البلاد تعيش في مستوى دون كأنها تعيش في القرون الوسطى. ما فيش عليش نتقل. نحن كلنا لنا هدف، كلنا لنا هدف وإعادة ليبيا. عارف سيدي، نحن كلنا حارة وزوز، يعني ما فيش كثرة. ما فيش أطياف. كلنا مالكي المذهب. ناس عاديين، ما عندناش الشيع متناثرة.
والله ندعو لكم. يا شيخ سليمان، وأيضا لابد من الاستنارة بأراء هؤلاء المفكرين لوضع خارطة الطريق في تصوري.
لا بأس بها.
أستاذنك والسادة المشاهدين في الذهاب إلى شاعرنا الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي، وحياك الله أبا أسامة.
حياك الله يا أبا أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من
السلام.
جميل القدر يا أبا أسامة أنه في حلقة الأولى قبل 6 أشهر كنت ضيفا معنا وألقيت لنا قصيدة، والآن يعني وأنا استضيف الدكتور سليمان أيضا تكرمنا بهذه المشاركة، وأنت شاعر الأمة، تفضل يا دكتور.
شكر الله لكم. أولا يعني أحييك وأحيي شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور سليمان، وفعلا الحمد لله يعني تهيأ لنا اللقاء في هاتين المرتين، تلك المرة وكانت الثورة في بداياتها، وأذكر أنني أسمعتكم فيها أول قصيدة كتبتها بعد 3 أو 4 أيام من بداية الثورة، حينما قلت يبكي العقيد على الكتاب الأخضر وعلى نهاية حظه المتعثر، يبكي العقيد على زمان ولاية أمضاه بين تسلط وتكبر، طاغ تمرس في إهانة شعبه وأدار فيهم كل فعل منكر، إني لأبصر ساعة الفرج التي جاءت بعين المسلم المستبصر.
الله خير.
ففي ذلك الوقت كنا نستشرف النصر، لأن الله سبحانه وتعالى يهدم الظالم ويهزمه، والحمد لله يعني نسأل الله أن يتم النصر في ليبيا وأن يزيل هذه المخاوف التي تحدثتم عنها وتحدث عنها شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ سليمان ومن داخل معك من الإخوة. أنا أخي الكريم، لما كان دخول طرابلس في يوم 20 وكنت قبله بيومين قد قابلت شيخنا الفاضل الدكتور سليمان في مكة المكرمة، وأخبرني أن الأوضاع في ليبيا تبشر بخير، ولكن هنالك يعني حركة تجري في داخل تكوين الدولة تحتاج إلى يقظة كما تحدثتم في هذه الحلقة، من خلال يعني الخشية من تسلط بعض التوجهات، بينما الهدف هو مصلحة ليبيا كاملة. فهنأت الشعب الليبي وأبطال الملحمة الليبية بهذه القصيدة، وهي تهنئة مع توجيه ونصيحة، فهم إخواننا والدين النصيحة.
صحيح.
بشرتكم بالنصر قبل أوانه منذ استبد الوغد في طغيانه، فلقد رأيت النصر منذ رأيته يجني بقسوته على أوطانه، ولقد رأيت النصر منذ سمعته يجري قبيح اللفظ فوق لسانه، يا شعب ملحمة البطولة دونكم ما طاب من شعري ومن أوزانه، إني أهنئ ليبيا وقد ارتقى شهر الصيام بشعبها ومكانه، نفضت غبار الوهم وانتصرت على متبلد الإحساس في ميدانه، يا ليبيا بشراك أنت طليقة من سجن طاغية ومن سجانه، يا أيها الشعب المجاهد كن على ما يأمر الرحمن في قرآنه، فالنصر في ميزان شرعك وثبة يسمو بها الإنسان عن أبغانه، والنصر في ميزان شرعك نعمة تفضي بصاحبها إلى إحسانه، تاج انتصار المسلمين خضوعهم لله في توق إلى رضوانه، فهنا يكون النصر نصرا حاسما في نوعه ومكانه وزمانه، يا أيها الشعب المجاهد لا تسل عن حية الباغي وعن ثعبانه، سل عنه فرعون الغريق ويمه وبعوضة النمرود عن خسرانه، سل عنه قيصر هاربا متخفيا وأنين كسرى فر من إيوانه، جاهدت مرفوع الجبين فلا تخف من غدر زمرته ومن أعوانه، سيموت بالسم الذي احتقنت به أعماقه ويذوق مر أوانه، لكنني أدعوك دعوة صادق كلماته تنبيك عن وجدانه، إني أرى للغرب نظرة طامع فكتابهم قد بان من عنوانه، إني أخاف عليك خوفة مخلص من شر غدرته وسوء رهانه، إياك أن تنهي ولاية ظالم بتسلط النيت وباستيطانه، قدم له من حر مالك أجره ولتستعذ بالله من شيطانه، واحذر مخاتلة الذين تعلقوا بالغرب وانحازوا لأمريكانه، واحذر مخاتلة الذين تعلقوا بالغرب وانحازوا لأمريكانه، إياك أن يسر الخلاف فإنه داء يصيب الشعب في بنيانه. أنجزت ملحمة فلا تترك يدا سوداء تؤذي الصرح في أركانه. أنت الذي جاهدت قاتل شعبه، غسلت ثوب الشعب من أدرانه، ورفعت تكبير المجاهد فانتشى وجدان أمتنا على ألحانه. أصبحت في قلب الشموخ ونبضه وشعوره الصافي وفي أجفانه، فاثبت على درب الإباء ولا تخف من بوم خداع ولا غربانه. ما دمت في كنف الإله فأنت في أمن من الباغي ومن عدوانه. يا ليبيا يا وثبة ميمونة ساقت مكابرها إلى خذلانه، إني أراك على المشارف حرة وأرى ارتواء الغصن في بستانه. ما بين تهنئتي وتحذيري فم يدعو وقلب مفعم بحنانه، من لاذ بالمولى تسامى قدره بين العباد وعاش في اطمئنانه.
نفض فوك.
شكرا دكتور عبد الرحمن، ما شاء الله يعني تحليل سياسي ورؤية سياسية عبر أبيات شعر مع نصيحة حادب ومحب. شكرا دكتور عبد الرحمن. نحن في نهاية الحلقة فقط نأخذ نتيجة الاستفتاء. كان السؤال المطروح على مشاهدينا: سيتفق الثوار الليبيون بعد تحرير ليبيا ويكونون بقدر المسؤولية ويتجاوزون الفتن التي يثيرها أعداؤهم؟ الخيارات: نعم لا إلى حد ما، نعم 83%، لا 2%، إلى حد ما 15%. في دقيقة واحدة تعلق على نتيجة الاستفتاء والدكتور عبد الرحمن العشماوي.
نعم، أنا حينما ذهبت إلى ليبيا وجدت نفوسا جديدة، وجدت بلادا ولدت من جديد.
نعم.
في الماضي الليبي كان في سيارته خاصة شبت نبوت وعصا أو سكين، لأنهم محقونين ما هم متحملين غيرهم. وجدت شعبا متراحما، ورأيت صورا من التآلف والتراحم والإيثار ما لها مثيل إلا العصور الأولى من الإسلام. الليبيين تغيروا بعد الثورة، أخرجوا ما في نفوسهم. لأن كان أهم شيء أن يروا هذا الرجل مذلول مهان الذي أذلهم وأهانهم وداس كرامتهم وأخذ أموالهم وهدم بيوتهم وسفه أحلامهم وتمرد على دينهم وطعن في ثوابتهم. فلما رأوه قد انتهى خلاص، الليبيين لن يتقاتلوا، الليبيين سيتراحمون، الناس واقفة على الشوارع.
والله نرجو ذلك يا شيخ، ولكن يعني ما زلت تقول هذه نظرة نرغبها ولكنها تبقى في الإطار.
ويبقى الأمر
لله. شكرا جزيلا لك يا دكتور سليمان، ولكم أنتم أيها الأحبة لمتابعتكم لنا، ولا نملك سوى الدعاء لإخوتنا الثوار في ليبيا بأن يجمع الله شملهم ويوحد كلمتهم. وربما نوجه بدورنا من هذا المنبر دعوة للمفكرين والدعاء والعلماء والنخب في العالم الإسلامي بتقديم نصائحهم لإخوتهم في ليبيا، خصوصا إخوتنا الثوار والتيارات الإسلامية هناك، والتي هي بالتأكيد بما أشار إليها أستاذنا ياسر الزعاترة عمق هذه الثورة، وهم من قام بالقتال والجهاد. فلربما حملة السلاح هؤلاء بحاجة إلى النصيحة ممن درس التاريخ وتعمق في السياسة وخبر الوضع الدولي المعقد والتوازنات السياسية. هؤلاء المفكرون والمحللون بالتأكيد سيساعدون إخوتنا الثوار هؤلاء على وضع خارطة طريق مثالية، لأنهم يرون المشهد بالكامل من الخارج. دعاء صادق منا بليبيا إسلامية موحدة وقوية وحرة. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.